إذاعة العراق الحر من بروك تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM في بغداد 102.4 كيلو هرتز، وفي البصرة 105 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادية عشر صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات ذاتها.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. سميرة علي مندي تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 22 من تموز، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بآخر مستجدات الوضع في العراق عبر الملف الإخباري اليومي الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم في ملف العراق، أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: جماعة تطلق على نفسها اسم الأعلام السوداء تعلن احتفاظها بسبعة رهائن أجانب وتهدد بقتلهم. قوات الأمن العراقية تلقي القبض في بغداد على 200 من المشتبه في مشاركتهم في هجمات مسلحة. والعراق يتهيأ لعقد المؤتمر الوطني في نهاية هذا الشهر. في الملف طائفة أخرى من الأخبار. قبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الشرطة اعتقلت خلال عملية واسعة في محيط شارع حيفا اليوم الخميس 20 مشتبها بهم يحملون جنسيات عربية، ويعتقد أنهم يدعمون إرهابيين للقيام بعمليات في العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الداخلية العراقية العقيد عدنان عبد الرحمن أن المعتقلين معظمهم يحملون الجنسية السورية. المتحدث أشار أيضا إلى أن هذه العملية تعد واحدة من العمليات الكبرى التي شارك فيها المئات من رجال الشرطة العراقية وعناصر من الحرس الوطني. أعلن رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي اليوم أن العراق يرغب في مشاركة قوات عربية ضمن فرقة خاصة لحماية بعثة الأمم المتحدة في بغداد. علاوي أدلى بهذا التصريح بعد لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة التي وصلها أمس الأربعاء قادما من الأردن. رئيس الوزراء العراقي قال أيضا أنه طلب من مصر إجراء الاتصالات اللازمة مع بعض القادة العرب والمسلمين ليساهموا في إرسال قوات لحماية الأمم المتحدة. وأضاف دكتور اياد علاوي أنه تلقى اتصالا يوم أمس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أوضح فيها أن المنظمة الدولية راغبة في تطوير عملها في العراق. وقد أكد علاوي من جهته أن العراق والشعب يتطلعان إلى ذلك. أعلنت شرطة تكريت أنها عثرت اليوم على جثة مقطوعة الرأس مرمية في نهر دجلة قرب المدينة. وأوضح العقيد إسماعيل الجبوري الذي يترأس وحدة الجرائم الكبرى في شرطة تكريت أنه تم العثور على الجثة مع الرأس في كيس في منطقة الزوية على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمالية بغداد. وأضاف الجبوري أنه بصدد معرفة هوية هذه الجثة التي خمن أنها ليست لعراقي. من إذاعة عراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. قالت شركة كويتية للنقل أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح سبعة من سائقيها بعد أن هدد خاطفوهم بقطع رؤوسهم ما لم تنسحب الشركة من العراق. وجاء في بيان لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل أنها تولي اهتماما خاصا للمحافظة على سلامة العاملين لديها، وأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لإطلاق سراح السائقين الذين تم احتجازهم في العراق يوم أمس. وقد هدد الخاطفون بقطع رؤوس المحتجزين وهم ثلاثة هنود وثلاثة كينيين ومصري ما لم تنسحب الشركة من العراق. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم أنها تجري اتصالات من أجل تأمين إطلاق سراح الرهينة المصري المختطف في العراق. فيما قال وزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ أن بلاده تعمل مع دول صديقة لتأمين إطلاق سراح 3 هنود اختطفوا في العراق. وقال سينغ في مؤتمر صحفي أن الرهائن هم سائقو شاحنات وليست لهم أي علاقة بالحرب. وفي هذا السياق أكد وزير الدولة الهندي لشؤون الخارجية أديباكاف أحمد أن نيودلهي لن ترسل قوات عسكرية إلى بغداد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي دعا في وقت سابق من هذا الشهر الهند وباكستان ومصر وسلطنة عمان والمغرب إلى إرسال قوات عسكرية إلى العراق. أعلن الجيش الأمريكي أن 25 من المسلحين في العراق قتلوا في مواجهات جرت يوم أمس في مدينة الرمادي. وقال البيان أن 14 جنديا أمريكيا و17 من المسلحين جرحوا في الاشتباكات، كما تم اعتقال 25 من المسلحين. بيان الجيش الأمريكي أوضح أيضا أنه تمت مصادرة 5 قاذفات صواريخ، بينها واحدة يدوية الصنع ولغمين مضادين للدبابات. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن بلاده لا تستبعد إرسال مساعدات عسكرية إلى السودان للمساعدة في مواجهة أزمة إنسانية متنامية هناك. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم أن بلير يضع خططا لتدخل عسكري في السودان قد تشمل إرسال قوات تساعد في توزيع المعونات وتقديم التموين لقوة حماية تابعة للاتحاد الأفريقي أو حماية مخيمات اللاجئين من الميليشيات المغيرة. بثت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية صورا التقطتها كاميرا للمراقبة يوم 11 أيلول في مطار دالاس في واشنطن. وقد أظهرت الصور 5 من خاطفي الطائرات وهم يجتازون نقاط التفتيش الأمنية بسهولة قبل الصعود إلى الطائرة التي تم تفجيرها بعد وقت قصير فوق بناية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لفتت إلى أن المقتطفات المصورة أظهرت السهولة التي اجتاز فيها الخاطفون نقاط التفتيش. وأشارت أيضا إلى أن هذه الصور تم بثها للمرة الأولى مساء الأربعاء عشية نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة حول اعتداءات أيلول. هذا وقد التقطت الكاميرا صور 5 رجال هم ماجد موقد وخالد المحضار وهاني حنجور والشقيقين نواف وسالم الحازمي، وهم يقفون أمام حاجز التفتيش قبل الصعود إلى الرحلة رقم 77 التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز والمتوجهة إلى لوس أنجلوس. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز الأخبار.
التفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. ألقت قوات الشرطة والدفاع المدني يوم الخميس القبض على 200 من المعتقد أنهم مقاتلون شاركوا في هجمات مسلحة وأعمال سطو وخطف في العراق. هذا ما جاء على لسان ناطق باسم وزارة الداخلية هو صباح كاظم. عمليات الاعتقال حدثت فجر اليوم في عدة منازل في شارع حيفا والمناطق المجاورة. المسؤول قال إن القوات الأمريكية دعمت القوات العراقية في غاراتها غير أنها لم تشترك فيها. في مدينة الرمادي قتل مشاة البحرية الأمريكية 25 من المتمردين وألقوا القبض على 25 آخرين في اشتباكات عنيفة وقعت يوم الأربعاء حسب ما أعلنت مصادر في الجيش يوم الخميس. أصيب إصابات طفيفة في هذه الاشتباكات 14 جنديا أمريكيا، كما أصيب 17 من المتمردين حسب مصادر المارينز. في الطريق بين النجف والديوانية قتل رجلا شرطة في هجوم شنه رجال مقنعون على دوريتهم حسب قول مصادر في الشرطة. بينما ذكر ناطق باسم القوات الدنماركية أن مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ربما يكونون الجهة التي شنت هجمات صاروخية على قاعدة للقوات الدنماركية في جنوب العراق. الناطق أضاف أن الهجمات ربما جاءت انتقاما من قيام القوات الدنماركية باعتقال عدد من أعضاء جيش المهدي، أو ربما تهدف إلى زعزعة الوضع السياسي في المنطقة. في كركوك قال مسؤولون في الأمن يوم الخميس أن مسلحين هاجموا دورية للشرطة ومركزا ثقافيا حكوميا في حادثين منفصلين أديا إلى إصابة شخصين بجروح، أحدهما رجل شرطة والثاني مسؤول تركماني في مركز ثقافي. أظهرت إحصائيات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية أن حوالي ثلثي قوات الشرطة والأمن العراقية تلقت نوعا من التدريب حتى الآن، غير أنها تفتقد إلى الأسلحة والعربات والمعدات الضرورية لإنجاز مهماتها. الإحصائيات تظهر أيضا أن قوات الأمن والقوات العسكرية في العراق ستكون كاملة التدريب والتجهيز في ربيع عام 2005، رغم أن عددا من الوحدات ستكون جاهزة في وقت أبكر. من جانب آخر، وافق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على بيع الولايات المتحدة أسلحة أمريكية إلى الحكومة العراقية الجديدة، وجاء في مذكرة وجهها إلى وزير الخارجية كولين باول إن هذا الإجراء سيعزز أمن الولايات المتحدة والسلام العالمي. في البنتاغون، عقد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وقائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز عقدا مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأربعاء، تطرق فيه إلى الهجمات التي يشنها المتمردون في العراق. وزير الدفاع رامسفيلد أكد على أن المتمردين أعداء للشعب العراقي.
They're targeting Iraqis who are cooperating with the new Iraqi government.
إنهم يستهدفون عراقيين يتعاونون مع الحكومة الجديدة. إنهم يهاجمون البنى الارتكازية العراقية. استراتيجيتهم الجديدة تظهر بشكل واضح أنهم أعداء للشعب العراقي، وهم بذلك يخسرون. يخسرون لأن الأمل ينتشر والتقدم يستمر.
And they're losing. They're losing because hope is spreading and progress is continuing.
مسلسل اختطاف الرهائن ما يزال مستمرا في العراق، إذ أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم الأعلام السوداء، أعلنت أنها تحتجز 3 هنود وثلاثة كينيين ومصرية. وزير خارجية الهند ناتوار سينغ وجه نداء عبر الفضائيات العربية يوم الخميس لإطلاق سراح سواق الشاحنة الهنود الثلاثة. نحن على اتصال بالسلطات في بغداد والكويت، ونبذل جميع الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن على وجه السرعة وعودتهم سالمين. الخاطفون هددوا بقتل الرهائن إن لم تقم الشركة الكويتية التي يعملون لديها بإيقاف نشاطاتها في العراق. الخاطفون طلبوا الهند وكينيا ومصر بسحب مواطنيهم من البلاد أيضا. شركة النقل الكويتية قالت يوم الخميس إنها ستبذل كل ما في وسعها لإنقاذ حياة الرهائن. كينيا أكدت اختطاف 3 من رعاياها وقالت إنها تعمل على إطلاق سراحهم. أما مصر فقالت إنها ستبدأ اتصالات بهدف إطلاق سراح الرهينة المصرية الجديد. تفاصيل أخرى في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت.
أكد القنصل المصري العام السفير هاني شاس أن القنصلية المصرية في الكويت قامت بتوعية وتحذير السائقين المصريين بعدم استجابتهم للإغراءات المالية والمقابل المادي المرتفع والمخاطرة بأرواحهم بالذهاب إلى العراق. وأضاف السفير شاس في بيان وزعته السفارة المصرية على رعاياها هنا إننا نعيد التوعية والتحذير لهم بعدم الاستجابة لمثل هذه الإغراءات التي ربما تكلفهم حياتهم، لافتا إلى أن السائق المصري محمد علي والذي تم اختطافه في العراق كان قد تعاقد مع إحدى شركات النقل الكويتية بطريقة غير شرعية، وكانت مجموعة إرهابية عراقية أطلقت على نفسها اسم جماعة الرايات السود اختطفت يوم أمس 3 هنود وكينيين 2 ومصريا وهددت بقتلهم إذا لم تنسحب الشركة التي يعملون لحسابها، والتي تشير المعلومات الأولية إلى أنها شركة شحن كويتية تدعى الرابطة تقوم بعمليات تجارية في العراق. وقد هددت الجماعة بقتل أحد الرهائن خلال 72 ساعة إذا لم تستجب الشركة لمطالبها. وظهر في الشريط الذي بثته إحدى الفضائيات العربية الرهينة المصري الذي قال إن اسمه محمد علي سند وناشد شركته الاستجابة لمطالب الخاطفين. وقالت الجماعة إن على دول المختطفين إعلان سحب موظفيهم وجنودهم من العراق، وإلا سوف يتم قطع رأس رهينة خلال 72 ساعة. إلى ذلك شنت أجهزة الأمن الكويتية عددا من حملات المداهمة لمنازل ناشطين إسلاميين كانوا يجندون بعض الأحداث والشباب الكويتيين عبر شحنهم وتضليلهم فكريا لإرسالهم إلى قتال القوات المتواجدة في العراق. وكانت اعترافات مجموعة من الشباب تسلمتهم الكويت مؤخرا من الأجهزة الأمنية السورية التي ألقت القبض عليهم وهم في طريقهم إلى العراق قد دلت على قيام أولئك الناشطين بتشكيل خلايا هدفها اصطياد صغار السن والتغرير بهم وتسهيل دخولهم للعراق للقتال هناك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
يذكر أن أكثر من 60 أجنبيا اختطفوا في العراق على مدى الأشهر المنصرمة. الرهين الفلبيني السابق أنجيلو ديلا كروز الذي أطلق خاطفون سراحه بعد أن خضعت الفلبين لمطالبهم وسحبت رجالها من العراق وصل إلى بلاده واستقبل استقبالا حافلا، غير أن الفلبين بدأت تدفع كما يبدو ثمن قرارها بالانسحاب من العراق لإنقاذ حياة واحد من رعاياها. سفير الولايات المتحدة في الفلبين فرانسيس ريتشياردوني يتوجه إلى بلاده يوم الخميس لإجراء ما دعاه بمشاورات في واشنطن. السفير كان قد نقل عنه قوله إن الولايات المتحدة قد تراجع وضع الفلبين باعتبارها واحدا من الحلفاء الأساسيين من خارج حلف شمالي الأطلسي. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في القاهرة عقد اجتماع للدول المجاورة في العراق رحب فيه وزراء خارجية هذه الدول بمقترح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعقد اجتماع لوزراء داخلية هذه الدول ومسؤوليها الأمنيين، وذلك لمناقشة القضاء على الإرهاب في العراق والذي يشكل بدوره تهديدا لدول الجوار. أياد علاوي رئيس الوزراء وصل إلى القاهرة، وهوشيار زيباري وزير الخارجية أعلن أن العلاقات الدبلوماسية ستستأنف مع مصر، كما أكد على أهمية مصر وعلى فتح صفحة جديدة في العلاقات معها. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
واصل رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي برنامج زيارته إلى مصر بلقاء صباحي مع الرئيس المصري حسني مبارك عقبه رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي. أعلن خلاله أن الرئيس مبارك أبدى استعداد مصر للاستمرار في دعم العراق حتى يقف ضد التحديات المفروضة عليه، ونوه بالاتفاق على سلسلة من الأمور لم يوضحها، وقال أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين خاصة ما يتعلق بدعم الاقتصاد العراقي وإعادة الإعمار. وقال علوي أن الحكم الآن في العراق يسعى لإيجاد قنوات من التفاهم الإيجابي وإقامة علاقات حضارية مع الدول الشقيقة وبناء شبكة من المصالح لربط الشعوب كأساس لاستقرار المنطقة ونموها. ونفى علوي وجود خطر تواجد إسرائيلي في العراق باعتباره غير موجود سوى في وسائل الإعلام ويفتقر إلى الموضوعية، مؤكدا أن أرض العراق لن تستخدم ضد أي من الأشقاء العرب والمسلمين، وأضاف أن العراق أرضه وعمقه سيكون في خدمة السلام والاستقرار والتقدم في المنطقة. وعما إذا كانت الحكومة العراقية قد طلبت من مصر بشكل محدد إرسال قوة صغيرة لحماية مهمة الأمم المتحدة بالعراق، قال علاوي ساعدتنا مصر بهذا الاتجاه، وقد تحدثنا بهذا الشأن أيضا مع بعض القادة العرب والمسلمين ليساهموا في إرسال قوات لحماية بعثة الأمم المتحدة لأن وجودها ضروري وأساسي في العراق. ونوه علوي في هذا الإطار باتصال من سكرتير عام الأمم المتحدة السيد كوفي أنان أمس، وأنه أبدى خلال هذا الاتصال رغبته في تطوير عمل الأمم المتحدة في العراق، وبيّن أن هذه هي رغبة الشعب العراقي أيضا. وحول ما إذا كانت مباحثاته في مصر قد حققت المتوقع منها، قال رئيس الوزراء العراقي أنها حققت أكثر مما كان متوقعا منها، وأن موقف مصر والقيادة المصرية مشرف مما يرسي دعائم علاقات أخوية على صعيد استراتيجي على مدى طويل مع مصر. ووصف اللقاء مع الرئيس مبارك بأنه كان مهما. إلى ذلك يرافق علاوي وفد رسمي عراقي يضم وزراء التخطيط والتعاون الإنمائي والصحة والاتصالات والبيئة والداخلية والنفط والنقل والدولة ومحافظ البنك المركزي العراقي وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية الانتقالية. على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري قرب عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر والعراق. وقد سألنا زيباري في لقاء خاص. نعم سيادة الوزير، على الصعيد الثنائي في العلاقات بين مصر والعراق التقيتم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وتحدثتم ربما عن توسيعة البعثة الدبلوماسية العراقية في القاهرة، ماذا تم في هذا الأمر؟
نحن بحثنا هذا الموضوع ومؤخرا أعلننا قائمة بالسفراء العراق الجدد الذين سيخدمون بلدهم في الخارج، والدول العربية أخذت حصة الأسد من هذه التنسيبات. بالتأكيد مصر اللي هي الشقيقة الكبرى للدول العربية وللعراق سيكون للعراق تمثيل دبلوماسي كامل في القاهرة وفي ممثلية العراق في الجامعة العربية، ونولي لهذا الموضوع أهمية خاصة بسبب موقع مصر المهم والحيوي. نعم، بحثنا هذا الموضوع وإن شاء الله في المستقبل القريب سنتخذ الخطوات الإجرائية لتأسيس هذا التمثيل الكامل بين العراق وجمهورية مصر العربية.
هل تحدد موعدا لإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟
نحن حاليا عبرنا عن استعدادنا بخصوص العراق، نحن حاضرون ومستعدون يعني من اليوم اللي أعلننا فيها هذه الترشيحات، وكانت رسالة من العراق إلى هذه الدول وبخصوص جميع الدول العربية. نحن سنفتح صفحة جديدة في التعامل وفي العلاقة.
يومان عراقيان في القاهرة أمس واليوم أسفر عن مساحات غير محدودة بالتعاون بين البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
نبقى في المجال الإقليمي. إحدى الدول المجاورة التي شهدت على مدى العقود الأخيرة اضطرابا في العلاقات مع العراق هي الكويت. وزير الخارجية الكويتي أدلى بتعليقات بعد عودته من اجتماع القاهرة، تفاصيلها في التقرير التالي.
أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور محمد الصباح أنه لا توجد هناك أمور عالقة بين بلاده والعراق. وقال الصباح تعليقا على تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشير ديباري حول استعداد العراق لتقديم ضمانات للكويت أن ما نسمعه من الإشقاء العراقيين مرحب به، لكن الضمانات التي يتحدثون عنها موجودة في القرارات الدولية. وأضاف الشيخ محمد لدى عودته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماع الدول المجاورة للعراق الذي عقد في القاهرة أن قرارات مجلس الأمن أوضحت بشكل قاطع طبيعة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن بلاده موافقة على موضوع التمثيل الدبلوماسي مع العراق، حيث سيتم بحث هذا الملف خلال زيارة سيقوم بها زيباري إلى الكويت الأسبوع المقبل. وحذر الشيخ الصباح خلال حديثه للصحفيين من توسيع رقعة العمليات الإرهابية لتضرب دولا مجاورة للعراق إذا لم يتم السيطرة على الأوضاع الأمنية، مضيفا بأن الفوضى الأمنية كالميكروب إذ لم نقضي عليه فقد يصيب الجميع، كاشفا عن أن العراق طلب خلال اجتماع وزراء الخارجية عقد اجتماعات لوزراء داخلية الدول الجوار العراقية لبحث الملف الأمني في المنطقة، وأن العراق أيضا طلب تشكيل لجنة اتصال بين جيرانه والأمم المتحدة لمتابعة جميع القضايا الأمنية وغيرها. في غضون ذلك بحث قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال جون أبي زيد مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للكويت، بحث مسألة كافة المواضيع والمسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية في العراق. وحسب مصادر كويتية حضرت المباحثات فإن أبي زايد اشتكى من أن الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى تشكل أكبر العقبات التي تواجه قوات التحالف في العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
واصل فقرات ملف العراق. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن المنظمة لم تتلقى أي عرض من أي دولة لتزويدها بقوات لحماية فريقها في العراق. أنان أضاف أن الأمم المتحدة لن تتمكن من إرسال موظفيها إلى العراق دون ضمان حماية لهم، علما أن فريق المنظمة الدولية من المفترض أن يساهم في الإعداد للانتخابات العامة في العراق في بداية العام المقبل، كما سيساهم في صياغة الدستور الدائم وفي مشاريع الإعمار. يذكر أخيرا أخيرا أن ممثل الأمم المتحدة في العراق الدبلوماسي الباكستاني أشرف جهانجير قاضي من المفترض أن يصل إلى بغداد برفقة فريق دولي صغير في بداية آب المقبل. من جانبها عرضت إسبانيا على الأمم المتحدة تزويدها بخبراء في مجال الانتخابات لمساعدة العراق في خوض هذه التجربة، حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنجيل موراتينوس. حميد مجيد موسى سكرتير عام الحزب الشيوعي والمشرف على الهيئة العليا للإعداد للمؤتمر الوطني العراقي قال إن جميع الحركات السياسية ستشارك في هذا المؤتمر الوطني، وإن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق سيحتلون 20% من المقاعد، كما أكد أن للمرأة العراقية دورا في هذا المؤتمر. مراسلتنا في بغداد سألته عن التهيئة لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني فقال:
تحضيرات متواصلة وبجدية ومسؤولية، ونحن على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، فقد عقدت مؤتمرات كثيرة في محافظات عديدة وانتخب مندوبين في تلك المحافظات، والآن سنستكمل عملية عقد المؤتمرات في المحافظات وخصوصا في بغداد. هذا من ناحية، ستكون لدينا قائمة مندوبي المحافظات التي تشكل أكثر من نصف عدد المندوبين، وسيليها أيضا الإنجاز تسمية شخصيات العلمية والدينية والثقافية الفنية ومنظمات المجتمع المدني، ونأمل خلال أيام القريبة القادمة أن تنتهي هذه العملية لنكون على أبواب عقد المؤتمر.
كل يعرف بعد سقوط النظام السابق ظهرت على الساحة العراقية مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية من مختلف أطياف، هل هذه الأحزاب أو الحركات السياسية سوف تشارك في هذا المؤتمر أو في الانتخابات؟
نعم، نحن نسعى لكي يكون المؤتمر إطارا يضم كل أطياف المجتمع العراقي، كل تلاوين المجتمع العراقي السياسية والقومية والاجتماعية والطائفية الدينية، لكي تتمثل به وحدة العراقيين. بالتأكيد ستكون الدعوات المشاركين هم من الممثلين للأحزاب الفعلية العاملة في الساحة، وسنسعى لضم أيضا شخصيات يمكن أن لا تكون كل الأحزاب ممثلة، عناوين الأحزاب الآن تفوق 300 اسم، ولكن الانتخابات مفتوحة المحلية للكثير أن يساهم وأن يعرض نفسه للترشيح.
هل لأعضاء مجلس الحكم السابقين دور في هذه الانتخابات في المؤتمر الوطني، وكم النسبة التي سوف يمثلونها؟
نعم، هم حسب قانون إدارة أو ملحق قانون إدارة الدولة العراقية يشاركون بعشرين عضو من أعضاء مجلس الحكم السابقين، وهم طرف في الهيئة العليا للإعداد للمؤتمر، أي يشكلون حوالي خمس العدد، وسيبقى عددهم أيضا مدورا في المؤتمر، وسيشكلون نسبة 1/50، وأيضا حسب القانون سيكونون أعضاء في المجلس الوطني المؤقت حيث ينتخب إضافة لهم 80 عضو آخر ليصبح المجلس الوطني المؤقت 100 عضو.
وفي ختام اللقاء أتمنى لكم موفقية إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
كان هذا الصوت للسيد حميد مجيد موسى سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي والمشرف على الهيئة العليا للإعداد من أجل عملية الانتخابات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين: جماعة تطلق على نفسها اسم الأعلام السوداء تعلن احتفاظها بسبعة رهائن أجانب وتهدد بقتلهم، قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 200 من المشتبه في مشاركتهم في هجمات مسلحة، والعراق يتهيأ لعقد المؤتمر الوطني في نهاية هذا الشهر. شكرا لإصغائكم، تقبلوا تحيات معدة ومقدمة ملف العراق ميسون أبو الحب، والمخرج ديار بامرني.
كنتم مع ملف العراق الإخباري، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، كما ستكون هناك مقابلة خاصة مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، فابقوا معنا.
الصيف رايح جمال السيف صورة رسم فنان جيت ورشاقة وعيد مقيت من الغزلة رايح جمال السيف صورة رسم فنان جيت ورشاقة وعيد مقيت من الغزلة رايح جمال الخلة عالورد وضامين وراعي الهوى ضميان
رايا جمال الزين رايا جمال
الزين اهلي العشق شاتي في شوفة الخلة عالورد وضامين وراعي الهوى ضميان
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائنا المستمعين نجدد لكم التحية وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الخميس. ستتابعون حلقة جديدة من برنامج أيام الخير من إعداد وتقديم الكاتب العراقي خالد القشطيني، وسيتحدث لنا اليوم عن ذكرياته مع مطرب المقام العراقي الكبير محمد القبنشي في أيام الخير. وتتابعون أيضا البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي يعده ويقدمه حسين سعيد. حلقة هذا الأسبوع تتناول السجال الدائر في العراق حول طبيعة نظام الحكم، وذلك عبر حوار مع كاتب سياسي وداعية من دعاة الملكية الدستورية في العراق، وحلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة الذي تعده وتقدمه الزميلة فريا الحسين. وستستمعون أيضا إلى حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج، وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلين داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عرض للصحافة العربية. كما نحب أن نذكر مستمعينا الكرام بأن تقاريرنا ستغطي الاستعدادات والتحضيرات التي تتم لعقد المؤتمر الوطني العراقي وعمليات الانتخابات المحلية التي تجري في المحافظات. أما الآن مستمعي الأعزاء فننتقل إلى الصحافة العربية الصادرة هذا اليوم ولنطلع على ما نشر فيها عن الشأن العراقي. جولة اليوم أعدها ويقدمها أياد جيلاني.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في عمان حازم بيضين، وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. إصابة قيادي تركماني بارز في هجوم شنه مجهولون بكركوك. الياور يدعم الفيدرالية ويحذر تركيا من التعرض للأكراد. وجوار العراق ترد على اتهام التسلل بفتح ملف تغلغل إسرائيل. مجموعة مسلحة عراقية تهدد بقتل 6 رهائن بينهم مصري. الهجمات ترغم الاحتلال على وقف دورياتها في الأنبار، واشتباكات وتفجيرات تقتل 20 عراقيا. مصرع 7 جنود أمريكيين ودول الجوار تدرس تنسيقا أمنيا مشتركا. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الشرق القطرية مقالا اليوم للكاتب فواز العجمي بعنوان أشعلها الشعلان، يعرب فيه عن بالغ سعادته لتصريح وزير الدفاع العراقي الذي هدد فيه بنقل الرد على ما وصفه العمليات الإرهابية التي تجرى على الساحة العراقية إلى الدول التي تدعم هذه العمليات وتمولها. غير أن الكاتب يصف الشعلان في عقاب تصريحاته بأنه يتصرف بغباء لا حدود له وبجهل لا مثيل له، لأن الرد على دول الجوار التي يتهمها بدعم الإرهاب على حد قوله يحتاج إلى قوة عسكرية نظامية هائلة، وهذا غير متوفر حتى الآن في العراق. ويتساءل الكاتب إن كان يعرف الوزير العراقي قوة إيران العسكرية وكذلك قوة سوريا، أم أنه لا يعرف شيئا عن العالم العربي والإسلامي بحسب تعبير فواز العجمي. وأخيرا نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حاسم بيضين.
يقول رجاء طلب في صحيفة الرأي أن زيارة الدكتور إياد علاوي للأردن نجحت في ضحض خطاب الصداميين، وهو الخطاب الذي كان يحاول بث الرعب في قلوب البعض أو المزايدة عليهم، وهو أمر أثبتت التجربة أنه غير صحيح على الإطلاق، بل على العكس، فقد تحرر الاقتصاد الأردني من المزاج السياسي الثأري للنظام العراقي السابق، كما تحرر الاقتصاد العراقي من سجن عقلية القائد المظفر الذي دمر اقتصاد بلد كان عند تسلمه السلطة فيه يملك فائضا في الموازنة يقدر $150 مليار. ويمضي طلب إلى القول إن عهدا تحالفيا بدأ بين الأردن والعراق الجديد، المتضررون منه هم إما من فاقدي المصالح التي كان النظام السابق يوفرها لهم، أو من أصحاب الهوى الأيديولوجي الذين اعتاشوا سنين طويلة على شعارات كبيرة أثبتت التجارب أنها كانت فقاعات فارغة ذهبت مع الريح، وفقدوا القدرة على الاعتراف بالخطأ. أما الرابح من هذا التحالف الجديد فهو الأردن، ولا أحد يستحق هذا الربح أكثر من الوطن. في صحيفة الدستور يسأل ياسر الزعاترة هل حقا إن رحيل الاحتلال يعني سيادة الفوضى والحرب الأهلية في العراق، وأن ما يحول دون ذلك هو وجود قواته، أم أن وجود تلك القوات هو الذي يسمح باستمرار العنف بمختلف أشكاله، سواء كان العنف الإجرامي الذي يستغل وجود المقاومة ضد الاحتلال، أو العنف السياسي الموجه الذي يتحرك أيضا ضمن عقلية الاستغلال، أم المقاومة المشروعة التي تضرب في المكان والزمان الصحيح، أم تلك التي تخلط الصالح بالطالح باستهدافها للشرطة وعناصر الحكومة والأحزاب والقوى المتعاونة معها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على ما تناولته الصحف العربية اليوم. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا لهذا اليوم.
ونبقى مستمعي الأعزاء في عالم الصحافة، وهذه القراءة للصحف العراقية من محمد قادر.
نبدأ من جريدة بغداد، وهي الصحيفة الرسمية الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني العراقي، حيث احتلت صفحتها الأولى العناوين التالية: رئيس الوزراء يناقش في مصر مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والمشاركة في الإعمار، وزير التجارة مواد البطاقة التموينية ستتحسن وستبقى لعشر سنوات مقبلة. أما من عناوين الصباح الجديد فنقرأ: البارزاني: الياور يتمتع بتأييد كبير من الشعب الكردي وزيارته تعبير عن الاهتمام بالمنطقة. استشهاد عالم عراقي في سامراء وتفكيك صواريخ معدة للإطلاق على مركز الفارس الحدودي بالبصرة. في حين طالعتنا جريدة المؤتمر الصادرة عن حزب المؤتمر الوطني العراقي بالعناوين التالية: انخفاض الجرائم بنسبة 90% بعد تحسين تجهيز قوى الأمن، مشاريع بلدية بكلفة ملياري دينار في النجف. انتقالا إلى النهضة، حيث نشرت العناوين التالية: المؤتمر الوطني يبدأ أعماله أواخر الشهر الجاري، وفؤاد معصوم يؤكد تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي ومختلف الفعاليات والقوى والأحزاب السياسية. الحرس الوطني يعثر على مخابئ أسلحة ويعتقل مشتبها بهم في بغداد. نتحول إلى جريدة التآخي، فكانت من أبرز عناوينها: لتشيرفان بارزاني: لدينا وثيقة بخط يد صدام يوصي فيها بالتكتم على مقتل البارزانيين. سقوط قذائف صاروخية على مدينة الطب يوقع 3 قتلى و4 جرحى. ننتقل إلى مقالات الرأي، حيث كتب محمد عبد الجبار محرر جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي مقالة افتتاحية تحت عنوان حزب البعث، وهذا جزء مما جاء فيها: من الممكن أن يعامل العراقيون الآن الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل ممن لم يتسخوا بالجرائم والآثام معاملة متسامحة، ويعملوا على إعادة دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لكي يكونوا مواطنين في بلد تعددي ديمقراطي دستوري منفتح. ويمكن أن يتحقق هذا بعد أن ينسلخ هؤلاء من أفكار حزب البعث التي قادت إلى ديكتاتورية صدام، على حد قول المحرر. أما محرر جريدة المدى فقد كتب مقالة بعنوان: الأمن للمواطن وهو لا يبادر، ذلك عن كيفية تفعيل الفرد العراقي في تحقيق وإرساء لوازم الأمن والاستقرار. نقتطف من المقالة هذا الجزء: من من المواطنين استشعر واجبه تجاه أمنه الشخصي وأمن جيرانه وأخوانه وعموم أبناء شعبه وبلاده، فسعى إلى المساهمة بهذا القدر أو ذاك في توفير الأمن للجميع. والكلام لا زال للمحرر: إننا لا نقصد أن يتحول المواطن إلى رجل شرطة أو أمن بالمعنى الاحترافي، بل أن يسهم في الإبلاغ عن كل أشكال الجرائم والمجرمين الذين يجد أنهم يتسببون في إقلاق الأمن الوطني وأمن المواطن على حد سواء. وفي جريدة المؤتمر كتب زهير الدجالي موضوعا عما هو مطلوب من الحكومة الجديدة إزاء شعبها وجيرانها، جاء ذلك الموضوع تحت عنوان: حكومة علاوي بحاجة إلى انتصارات ومصالحة داخلية ومصارحة مع الجوار. نستهزئ منه؟ تحتاج الحكومة المؤقتة إلى دعم من جانب دول الجوار وبالأخص من إيران وسوريا في تحقيق انتصار على الإرهاب وتوفير قدر من الاستقرار يخدم مشاريع الإعمار التي تستفيد منها دول الجوار بالتأكيد، وهذا هو أبرز الشروط الأمنية التي من دونها لا تتمكن حكومة علاوي من التغلب على هذه المشكلة. ويستمر زهير الدجالي: أما في الداخل تحتاج حكومة علاوي إلى مؤتمر مصالحة وطنية تعزل التدخلات الخارجية عن القوى الداخلية التي تطالب بمطالب وطنية وترفع شعارات تدخل في سياق التكوين الوطني لعراق حر ذي سيادة. وبدلا من أن يخفي رئيس الوزراء العراقي نتائج اتصالاته السرية ببعض تلك القوى، عليه أن يعلنها بشفافية ويطلب تعاونا عربيا ليس فقط في تدريب الشرطة والجيش، إنما في توحيد الصف الوطني العراقي، فهذا وحده يشكل ركيزة الاستقرار في العراق، على حد تعبير زهير الدجالي. مستمعين الكرام، كان هذا عرضا سريعا لأبرز ما نشرته صحف عراقية صدرت في بغداد يوم الخميس. كان معكم محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن مستمعينا الأعزاء أترككم بصحبة خالد القشطيني الذي سيأخذكم إلى الأيام التي مضت في ذلك الزمن الذي امتاز بالطيبة والبساطة، وذلك عبر برنامجه الأسبوعي أيام الخير. وفي حلقة اليوم سيتحدث لنا عن ذكريات مطرب المقام العراقي الفنان محمد القبنشي، فوقتا طيبا أتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أستاذ المطرب العراقي الكبير محمد القبنشي رحمه الله على زيارة لندن في أواخر حياته، كان يستغل الفرصة لإجراء فحوص طبية كل عام في كل زيارة عندما يتواجد في لندن. القلق على الصحة والخوف من الموت والتطير والتشاؤم من صفات المطربين والفنانين المشتركة. كان المرحوم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب من أبرز الأمثلة على ذلك. هذا شيء عرفته منه عندما كان يزور لندن. في إحدى هذه الزيارات اللندنية كلف الأستاذ القبنجي أحد أصدقائه وكان تاجرا يهوديا يعرفه من بغداد في أيام الخير، كلفه بترتيب الموعد التقليدي له مع أحد كبار الأطباء في شارع هارلي واصطحابه عند الموعد وإجراء الترجمة اللازمة له مع الطبيب البروفيسور ونحو ذلك من المتطلبات. قام الصديق بكل ذلك على العين والرأس، وحل يوم المعاينة والفحص وجاء بالسيارة اصطحاب المطرب الكبير للطبيب الكبير. بعد أن محمد القبنجي اعتذر وقال له لن أذهب الدكتور اليوم، أذهب له غدا، وقال له صاحبه يا أبو قاسم هذا ما يجوز، فمن غير الممكن التلاعب بمواعيد بروفيسور عالمي بهذا الشكل، الناس يرتبون مواعيدهم معه منذ أشهر، وقته محسوب بالدقائق والثواني. أجاب هو أبو قاسم قائلا الطبيب شأنه، حياتي أهم من أوقاته، ثم شرح ذلك قائلا بأنه في صبيحة ذلك اليوم المحدد حدث شيء مشؤوم يخيفه، ربما سمع نعيق غراب أو لمح قطة سوداء عوراء أو تعثر بنسخة من كتاب ميشيل عفلق أو خطب صدام حسين، ودفعه ذلك إلى التشاؤم من ذلك اليوم النحيس. قال بلهجة جازمة إذا ذهبت إلى هذا الطبيب اليوم سيكتشف بي مرضا خطيرا يفضي إلى موتي. قال له صاحبه يا أستاذنا الكبير تعوذ من الشيطان واذكر الله، وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وشاقول للطبيب كل الأطباء يعتبروننا نحن العرب وناس فوضويين لا مواعيد نلتزم بها ولا كلمة نحترمها بعد كل ما لقوه من سفرائنا ودبلوماسيين هنا في لندن وخبروه منهم من عدم احترام المواعيد ونحو ذلك. قال له القبنشي كلا لن تثنيني عن رأيي، هاك أجرة المعاينة ادفعها للطبيب تعويضا عن غيابي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. تأمل صديقه في الموضوع ثم قال كلا ليس هذا هو الحل، الحال هو أن أذهب أنا وأتظاهر بأن الموعد لي وإنني أنا المريض محمد القبنجي. الحقيقة إنني أشعر من حين لآخر بشيء من الألم الخفيف في هذا المكان هنا. سأقول له أنا المريض محمد القبنجي وهذا هو مرضي ونتخلص من الإحراج. ذهب الصديق في الساعة المعينة وعرض نفسه على الطبيب المختص وقال أنا محمد القبنجي وهذه شكواي، وقال كلمة وكلمتين عنها. فحص الطبيب ذلك المكان وسأله عن الأعراض، فإذا به يمتقع وجها ويقرر على الفور إرسال الشخص ذلك التاجر اليهودي إلى المستشفى، حيث حجزوه في غرفة خاصة وأجروا له شتى الفحوصات الشعاعية والتحليلية ونحو ذلك، ثم أخبروه بأنه لم يبقى من حياته غير 6 أشهر وإنه مصاب بسرطان نهائي في ذلك المكان. إنني بالطبع لم أحدد مكان ذلك المكان، فهذا حديث يسمعه ألوف من الناس، وما أن يسمعوا به حتى يتصور مئات منهم أنهم هم أيضا مصابون بنفس السرطان فيهرعون إلى الأطباء. وليس من شأني أن أساعد الأطباء في الإثراء، بيني وبينهم عداوة قديمة. وهكذا أخيرا عاد محمد القبنجي سالما معافى وعاش لسنوات أخرى يرفل في الصحة والهناء، ومع الأسف مات ذلك الصديق الذي لم يأخذ بالخرافات ولم يؤمن بها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.